القول السابع ذكره الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الثالث صفحة 32، فقال لا يبعد أن تكون هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور ذكرت أمارة وعلامة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف ذلك؟ فقال إن الله بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، ومن ضمن البشارات والإخبارات أن الله سينزل عليه كتابا لم يألفه أهل الأرض، يبتدئ هذا الكتاب في بعض السور بهذه الأحرف ألف لام ميم، فلذلك كل متنبئ ليس لا يأتي بهذا الأمر وليس عنده هذا الأمر فيما يزعم أنه نزل عليه فهذا كذاب. فأهل الكتاب عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتلو حاميم تنزيلا من الرحمن الرحيم، قال هذه العلامة وهذه الأمارة التي وردت في التوراة والإنجيل، وبذلك نعرفه كما نعرف أبناءنا، لأن وجود هذه الأحرف المقطعة ما كان معتادا في الكتب السماوية السابقة ولا كان معروفا عند العرب، بل ولا استعمل عند المتكلمين أنه في أول كلامه يورد حروفا مقطعة، ما استعمل هذا. فإذا لما ذكر الله هذا في 29 سورة لعله نوه بذلك في الكتب المتقدمة، فقال من أوصاف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنني سأنزل عليه قرآنا انتبهوا في 29 سورة من قرآنه يوجد حروف مقطعة هي كذا، فإذا وجدتموها فهذا هو نبي الله حقا وصدقا. وحقيقة هذا القول لو وجد ما يدل عليه لكان أقوى قول في بيان المراد من الحروف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن، لأنه يكون إذن من ذكره فائدة عظيمة وعلمت، وهي الدلالة على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فالله أشار إلى أن كتابه يحتوي على هذه الأحرف المقطعة في 29 سورة، فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك وهو الأمي الذي لم يخالط أهل الكتاب ولم يتلق منهم ولا يعرف ما عندهم دل حقيقة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إنما أوحى إليك بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثامن، ومن القول الثامن فما بعده سندخل في الأقوال الهزيلة التي يعني لا تقبل وبعضها فاسد منكر مردود، القول به يؤدي بنا إلى متاهات وضلالات. الأقوال السبعة المتقدمة كلها مقبولة على تفاوت في درجات قبولها، أما القول الثامن والتاسع والعاشر فهي أقوال هزيلة قيلت في بيان معاني الحروف المقطعة يرحمك الله في بعض سور القرآن. القول الثامن نقله الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس من أئمة التابعين، قال ليس حرف منها إلا مفتاح اسم من أسماء الله جل وعلا، وتقدم ما يقرر هذا عن صحابيين جليلين ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وليس حرف منها إلا في آلائه وبلائه للإشارة إلى نعم الله ونقمه، وليس حرف منها إلا في مدتي إلا في مدة قوم وآجالهم. وهذا القول قسمه الأول ورد ما يدل عليه، لكن في الآلاء وفي البلاء وفي مدة بقاء القوم وآجالهم، وأن هذا يحتاج بعد ذلك إلى طريقة لإخراجه كما سيأتينا في القول التاسع الذي صرح بما هو المراد من هذا القول، هذا بالحقيقة مردود وتحميل كلام الله جل وعلا ما لا يحتمل. وهذا القول الثامن يدخل فيه ما نقله القرطبي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 56 عن محمد بن علي الترمذي، وهو المعروف بالترمذي الحكيم ليس بأبي عيسى صاحب السنن، فلا تخلطوا بينهما. أبو عيسى صاحب السنن توفي سنة 270 أو 71 في غالب ظني، وأما هذا فتوفي سنة 320 وقيل بعده، يعني كان حيا في ذلك الوقت لكن ما وقف على التحديد في وقف في 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 سنة ووفاته وموته عليهم جميعا رحمة الله. محمد بن علي الترمذي الذي يقال له الترمذي الحكيم صاحب كتاب نوادر الأصول، ليس صاحب كتاب جامع الترمذي وسنن الترمذي، فلا تخلطوا بينهم. يقول إن الله أودع في الأحرف المقطعة جميع ما في تلك السورة من حكم وأحكام، ولا يعلم ذلك إلا نبي أو ولي. فألف لام ميم، الولي بمجرد ما يقرأها يعرف أحكام سورة البقرة 286 آية، ما فيها من حكم وأحكام يعلمها بمجرد ما يقرأ. ألف لام ميم، جميع ما في تلك السورة من حكم وأحكام أودعه الله في أول تلك الأحرف المقطعة، لا يعلم ذلك إلا نبي أو ولي. وهذا كما يقول الصوفية، جميع معاني الكتب المنزلة أودعها الله في القرآن لا بأس على العين والرأس. يقول وجميع ما في القرآن أودعه الله في الفاتحة لا بأس على العين والرأس. لا إلى هنا الكلام لا مانع من قبوله، وجميع ما في الفاتحة أودعه الله في البسملة، هذه بالحقيقة فيها شيء من التوقف لكن نزيد، وجميع ما في البسملة أودعه الله في حرف الباء منها، وجميع ما في الباء أودعه الله في نقطتها، ولا يعرف ذلك إلا نبيا أو ولي. فالولي بمجرد ما ينظر إلى بسم الله الرحمن الرحيم ليس إليها كاملا ولا إلى حرف منها وهو الباء، إلى نقطة، يعلم ما في كتب الله المنزلة من عهد نبي الله آدم إلى نبينا محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا القول قريب من ذاك. ومحمد بن علي الترمذي الحكيم كان صوفيا، فيقول جميع ما في تلك السورة مذكور في الحروف المقطعة لا يعلمه إلا ولي أو نبي. محمد بن علي الترمذي قال الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 40 و400، له حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه. ما هي الهفوة؟ ابتدع هفوة في هذه الأمة لم يسبقه إليها أحد. ما هي؟ لم يسبقه إليها أحد. وجاء زنديق مالد بعد ذلك فتلبس تلك الهفوة وادعى أنه هو المقصود بها. كتاب ختم الولاية، ألف الحكيم الترمذي كتابا سماه ختم الولاية خاتم الأولياء، وادعى في هذا الكتاب شطط وزور وهفوة وزلة بدت منه وفهم معكوس قرره في هذا الكتاب، عندما فهم من خاتم الولاية ما يفهم من خاتم النبوة، فقال إن رتبة الولي أعلى من رتبة النبي، لكنه يقصد أن كل نبي ولي ففيه ولاية، فحصل الولاية والنبوة. يقول وأفضل الأولياء هذا البلاء هو خاتم الأولياء، كما أن أفضل الأنبياء هو خاتم الأنبياء، وهذه في الحقيقة سفاهة وشطط في الاستدلال وعدم وعي وبصيرة. الأنبياء يتصلون بالله فخاتمهم لا مانع أن يكون أفضلهم، لا مانع أن يكون خاتمهم أفضلهم، لا مانع، فالله حباه. لكن الأولياء يتصلون بمن؟ بالأنبياء وهم تابعون لهم، فأفضلهم أولهم، وكلما تقدم الولي كان أفضل، وكلما تأخر نزلت درجته. ولذلك خير هذه الأمة القرن الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وخيرهم أبو بكر. وقرر في كتابه خاتم الولاية سؤالا ثم أجاب عنه، فقال: فإن قيل هل يصل أحد إلى درجة أبي بكر؟ فقال: إلى عمله لا يصل، وأما إلى حاله وأذواقه وطهارة قلبه والسر الذي بينه وبين ربه فلا مانع أن يصل إلى درجة أبي بكر وإلى ما هو أعلى من ذلك. ونعوذ بالله من هذا، ونعوذ بالله من هذه السفاهة. لا نصل إلى درجة أبي بكر، إلى حال قلبه، قبل أن نصل إلى حاله في العمل، بل لعل الوصول إلى حاله في العمل أيسر من الوصول إلى حاله في القلب. وما فضلنا أبو بكر كما ورد هذا عن كثير بن عبد الله المزني بصلاة ولا صيام، بكثير صلاة ولا صيام، إنما بشيء وقر في قلبه. ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه على إيمان الأمة، وهذا شيء قلبي. فهو يقول: لا يمكن أن ندركه في العمل، لكن ندركه بما يقوم في قلبه من معان وتعظيم وصلة بينه وبين الله جل وعلا. سبب سوء الفهم أنه أراد أن يقيس خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، فكما أن خاتم الأنبياء هو أفضل الأنبياء فخاتم الأولياء هو أفضل الأولياء. طيب من هو خاتم الأولياء؟ من هو خاتم الأنبياء؟ أنت سترنم الأنبياء بشيء لا حقيقة. من خاتم الأنبياء؟ معلوم عليه صلوات الله وسلامه. خاتم الأولياء من؟ من هو خاتم الأولياء؟ كل مؤمن ولي لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون. والمعتمد أن آخر أولياء الله في هذه الحياة هو آخر الموحدين موتى، لكن من هو لا يعلمه إلا الله. عندما تأتي الريح اللينة من قبل الشام تحت آباط المؤمنين فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، هذا بعد نزول خروج الدجال ونزول عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وعود الخيرات والبركات إلى الأرض. يتهرج الناس في الشوارع والطرقات كما تتهرج الحمر كما في صحيح مسلم، فتأتي ريح لينة من قبل الشام فتأخذ الناس تحت آباطهم، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا، فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. إذا من يموت في ذلك الوقت؟ آخر الموحدين موتا، هذا هو آخر الأولياء وخاتم الأولياء. من الذي ادعى هذه المرتبة؟ ادعاها الشقي بن عربي صاحب كتاب الفتوحات الهلكية التي يسميها بالفتوحات المكية، وهي قبوح هلكية، صاحب كتاب فصوص الحكم، فقال هو خاتم الأولياء. وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. نعوذ بالله من هذا الشطط وهذه السفاهة وهذا الضلال. فالترمذي الحكيم بدت منه هذه الهفوة. نعم كان حكيما ينطق بالحكم لولا ما جرى منه من هذه الهفوة. وكتابه نوادر الأصول، كل من فرد فيه في هذا الكتاب فأقل أحواله ضعيف إن لم يكن موضوعا. ولذلك من أمارة الحديث الضعيف أن يقال رواه الحكيم الترمذي فيه نوادر الأصول. هذا إذا لم يصل إلى الوضع فأقل ما فيه الضعف، لكن مع ذلك كان ينطق بالحكمة. فمن كلامه: كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. وحقيقة هذا عيب عظيم فظيع في الإنسان، أن يسر بما به يضر. وما يقصد بذلك؟ المعاصي يفرح بها بعض الناس وهي ضرر عليهم. كفى بالمرء عيبا أن يسره ما يضره. وكان يقول: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر، لأن من برك فقد أوثقك وقيدك، ومن جفاك فقد أطلقك. وحقيقة هذا هو الأمر عند الكرام. الكريم إذا عملت معه معروفا فقد قيدته، قيدته مهما تعمل معه تراه هو أسيرك. هذا بخلاف اللئيم، فعندما تكرمه يزداد تمردا وعتوا وسفاهة وشططا عليك. ولذلك ليس شيء أثقل على الكريم في هذه الحياة من البر، فمن برك وأحسن إليك فقد أوثقت وقيدك، وأما من جفاك فقد أطلقت فأنت منه في حيل، تلقاه ويلقاك وليس له حق عليك، وأما ذاك فعندما تلقاه تطأطئ رقبتك أمامه لما حصل من بر منه نحوك، هذا أثقل شيء في هذه الحياة، وهذا حقيقة ما يشعر به إلا الأحرار. وكان يقول: الخلق ضعف ظاهر ودعوى عريضة. ضعف ظاهر، لو دخلت شوكة في رجله لم استطاع أن ينام، لو تحتبس الطعام في بطنه لم استطاع أن ينام، يصيح آه بطني طول الليل. ضعف ظاهر لكنه دعوى عريضة. إن الإنسان لظلوم كفار، أنا وأنا فعلت فعلت، أتحدى الأولين والآخرين، بل يتحدى السفهاء رب العالمين كما قال الله: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قيل مرة لبعض السفهاء: عندكم قدرة على قتال اليهود؟ قال: عندنا قدرة على قتال الله ليس اليهود. من اليهود؟ نحن نستطيع أن نقاتل رب العالمين. يا كلاب البشرية رفقا بأنفسكم، يا بغاثة المخلوقات اربعوا على أنفسكم، دعوا الآن ربكم، دعوا أنتم الآن هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم، عجلتم أمامهم وأنتم أنزل وأذل خلق الله أمام هؤلاء الذين لعنهم الله. فإذا هؤلاء الذين يقول الله عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كسروا رؤوسكم وأذلوكم إذلالا ليس بعده إذلال، ولو أن العرب الجرب الذين يتمشدقون بالعربية سلطوا بولهم إلى إسرائيل لأغرقوها، البول فقط، البول يسلطوا لإسرائيل دون رصاص دبابات، لسال من بولهم سيل أغرق إسرائيل، وما ترك اليهودي حياة يتنفس بها يموت خلقا من بول العرب. فهؤلاء أذلوكم إذلالا ليس بعده إذلال، ثم بعد ذلك تتمشدق بأنك ستقاتل الله؟ وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر الشيطان في عداوة الرحمن. وهذا حال الخلق، ضعف ظاهر ودعوى عريضة. خذ ما شئت من الدعاوى الباطلة، من الدعاوى المنكرة المزيفة، ومن عرف نفسه عرف ربه كما تقدم معنا تقرير هذا، ومن نسي ربه نسي نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وكان يقول: صلاح خمس بخمس ودواء خمس بخمس. خمسة ما يصلحها إلا خمسة أمور، وخمسة ما تتداوى إلا بخمسة أشياء. الصبي صلاحه ودواءه أن يكون في المكتب يتعلم الكتابة، ألف باء تاء، هذه الأحرف التي تقدمت معنا. وصلاح الفتى الذي جاوز الآن الصبا وعنده وعي ورشد وبلوغ وعقل، أن يكون في التعلم وتحصيل العلم، ذاك في المكتب مبادئ الكتاب، وأما هذا في العلم. وصلاح الكهل الذي طعن في الأربعين وجاوزها أن يلازم المسجد. وصلاح المرأة بأن تلازم البيت، هذا دواؤها. وصلاح المفسد المؤذي أن يوضع في السجن. صلاح خمس بخمس: الولد في المكتب، والفتى في دروس العلم، والكهل إذا طعنه في السن لا داعي لمقاهي ولا لتلفزيونات، هذا يلازم بيوت الله. وكان أهل المغرب إذا ظهر الشيء في الأندلس كما يقول ابن حزم، هذا من علماء القرن الخامس للهجرة، إذا ظهر الشيء في لحيتهم أو في رأسهم في بدنهم ترك الدنيا وتخلى للعبادة. جاءه النبي فصار كهلا وبلغ أشده ودخل الأربعين وجاوزها، إذن هذا للمسجد. وأما المرأة لا صلاح لها ولا للأمة إلا بملازمتها لبيت. وأما المؤذي المفسد الكلب العقور لكنه من البشر، فما له إلا أن يوضع في السجن. والإمام ابن تيمية عليه رحمة الله سئل عن الحكيم الترمذي وعن كتابه خاتم الولاية في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 63 و300، وتكرر السؤال له وأعاد الجواب في صفحة 373، وبين الزلة التي وقع فيها ورد عليه عليه رحمة الله. وقلت لكم سبب له الاشتباه عليه أنه أراد أن يقيس خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، وهذا كلام باطل لا يقبل مطلقا. وهو وإن استدل أحيانا ببعض أحاديث ما فهم المراد منها، استدل مثلا بخبر الإمام الترمذي وهو حديث حسن صحيح: إن من عباد الله من ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانتهم عند ربهم جل وعلا. قالوا: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: المتحابون في الله، المتحابون بجلال الله. طيب هل هذا فيه إشارة إلى أنهم أفضل من الأنبياء؟ إشارة إلى أن الأنبياء يغبط هؤلاء بما حصلوه من درجة رفعة. ونحن نعلم ضرورة ويقينا أن منزلتهم دون منزلة المقام المحمود ودون منزلة الدرجة التي لا تكون إلا لعبد واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، نعلم هذا ضرورة. لكن هذه الدرجة العظيمة التي حصلوها الأنبياء يغبطونهم يوم القيامة، كيف حصلوا هذا مع أن ما بذلوا من جهد في الظاهر قليل، وهو الحب فيما بينهم لجلال الله جل وعلا وفي الله. هذا من حيث الظاهر عمل قليل، لكن نالوا به أجرا أكثر من أجر الشهداء وأكثر من أجر العباد. فهذا إذا الأنبياء يغبطونهم على هذا الأجر ويهنئونهم به، ليس في ذلك دلالة على أنهم أعلى من الأنبياء؟ من أين أتيت بهذا؟ ثم هل في ذلك إشارة إلى أن هؤلاء هم خاتم الأولياء؟ يعني من أين تستدل بهذه الأحاديث على أن هؤلاء يمكن أن يكونوا أفضل من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؟ وإجماع أهل السنة منعقد على أن كل نبي أفضل من كل ولي من المتقدمين والمتأخرين، ودرجة الولي مهما علت من الصديقية فما دونها لا تصل إلى درجة أقل نبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ودرجة النبي مهما علت دون درجة الرسول الذي خصه الله بالرسالة مع النبوة. ثم الرسل أيضا يتفاوتون فيما بينهم، فأفضلهم أولو العزم الذين أشار إليهم ربنا جل وعلا في آيتين من كتابه: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد عليه صلوات الله وسلم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك محمد عليه صلوات الله وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء أولو العزم أعلى وأفضل الرسل منزلة عند الله جل وعلا، وأعلى الخمسة منزلة الخليلات: خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. وأما خليل الرحمن إبراهيم فهو أفضل من أنبياء الله جميعا باستثناء نبينا عليه الصلاة والسلام بلا خلاف عند أهل السنة الكرام، واتخذ الله إبراهيم خليلا وقد جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وولده للقربان وما له للضيفان، وشهد له ربنا بأنه جاء ربه بقلب سليم. هذا حال الخليل إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فأعلى قدرا منه وأرفع رتبة وخلته أكمل، ولذلك يقول إبراهيم كما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره، والحديث متواتر: عندما يذهب الخلق إليه في عرصات الموقف فيقولون: اشفع لنا فقد اتخذك الله خليلا، فيقول: إنما كنت خليلا من وراء وراء، أي ما وصلت إلى درجة الخلة الكاملة، إنما الخليل الكامل هو محمد عليه صلوات الله وسلامه. وإجماع أهل السنة منعقد على أن كل نبي أفضل من كل ولي من المتقدمين والمتأخرين، ودرجة الولي مهما علت من الصديقية فما دونها لا تصل إلى درجة أقل نبي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ودرجة النبي مهما علت دون درجة الرسول الذي خصه الله بالرسالة مع النبوة. ثم الرسل أيضا يتفاوتون فيما بينهم، فأفضلهم أولو العزم الذين أشار إليهم ربنا جل وعلا في آيتين من كتابه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك محمد عليه الصلوات الله وسلم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك محمد عليه الصلوات الله وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء أولو العزم أعلى وأفضل الرسل منزلة عند الله جل وعلا، وأعلى الخمسة منزلة الخليلان: خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه. وأما خليل الرحمن إبراهيم فهو أفضل من أنبياء الله جميعا باستثناء نبينا عليه الصلاة والسلام بلا خلاف عند أهل السنة الكرام، واتخذ الله إبراهيم خليلا وقد جعل قلبه للرحمن وبدنه للنيران وولده للقربان وما له للضيفان، وشهد له ربنا بأنه جاء ربه بقلب سليم. هذا حال الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلوات الله والسلام. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فأعلى قدرا منه وأرفع رتبة وخلته أكمل، ولذلك يقول إبراهيم كما في حديث الشفاعة في صحيح مسلم وغيره، والحديث متواتر عندما يذهب الخلق إليه في عرصات الموقف ويقولون اشفع لنا فقد اتخذك الله خليلا، فيقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، أي ما وصلت إلى درجة الخلة الكاملة، إنما الخليل الكامل هو محمد عليه الصلوات الله وسلامه. فأفضل الخليلين نبينا عليه الصلوات الله وسلامه، وهو أفضل المخلوقات وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. فمل عن الشقاق، وقد ثبت في مسند البزار وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومثل هذا له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: خيار ولد آدم، وفي رواية: سيد ولد آدم خمسة، وهؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم موسى وعيسى ونوح، هؤلاء خيار ولد آدم، هؤلاء سيد ولد آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، عليه صلوات الله وسلامه. الحمد لله، يرحمك الله. إذن القول بأن بعض الأولياء أفضل من أي نبي فضلا أن يكون ذلك الولي أفضل من خاتم الأنبياء، هذا شطط وسفاهة. ولذلك قال الذهبي في ترجمته: له حكم ومواعظ وجلالة لولا هفوة بدت منه، لولا هفوة بدت منه. وهذه الهفوة التي بدت منه خاتم الولاية أو ختم الولاية، هذا كحال أبي عبد الرحمن السلمي الذي ألف كتاب حقائق التفسير، فملأه بالشطحات والإشارات والرموز. وكان أئمتنا يقولون: من قال إن هذا الكتاب حقائق التفسير للسلمي هو تفسير للقرآن فقد كفر. إنما هذا إشارات ورموز، منها ما يمكن أن يقبل ومنها ما هو ضلال وباطل. ولذلك ختم الإمام الذهبي ترجمة الحكيم الترمذي بقوله: نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية التي تدل على الحلول ووحدة الوجود. الحسين بن منصور الحلاج، الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندقة سنة 311، ما روى ولله الحمد شيئا. الحسين ابن منصور الحلاج الذي كان يقول: أنا الله أنا الله وسبحاني سبحاني وما أعظم شاني وما في الجبة إلا الله، ومن هذا الكلام الباطل. نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية. أبو يزيد البسطامي الذي كان يقول: لو بصقت على جهنم بصقة لأطفأتها. نعوذ بالله من الشطحات البسطام، هذا شطح، ولعله قال هذا بحال غيبة عقله، والقلم مرفوع عنه وأمنه موكول إلى ربه، إنما هذه شطحة وزلة. نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية. والتصوف له جانبان: تصوف عملي وهو جانب الزهد ومجاهدة النفس فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وتصوف فلسفي وهو الذي ادعاه ابن عربي والحلاج وغيره الذي يؤدي إلى الحلول ووحدة الوجود، وهذا هو عين الزندقة. ولذلك يقول: نعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية، فوا حزناه على غربة الإسلام والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ما ختم به الإمام الذهبي ترجمة محمد بن علي الترمذي المعروف بالترمذي الحكيم صاحب كتاب قلنا مسند الفردوس أو الفردوس، وصاحب كتاب خاتم أو الولاية أو ختم الولاية. القول التاسع في بيان المراد بالأحرف المقطعة وبيان معناها، ما أعلم تجدون نشاطا أو نقف عند هذا، نكمل القولين لننتقل بعد ذلك في تفسير آيات السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول التاسع أشار إليه الإمام السهيلي فقال لعل ذلك إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة. وتقدم معنا قول الربيع بن أنس أنه لا يوجد حرف منها إلا في آلاء الله وبلائه وفي مدة أقوام وآجالهم. انظر هنا لقول السهيلي، قل لعل ذلك إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة. كيف هذا؟ قال على طريقة حساب الجمل، وأذكر لكم حساب الجمل إن شاء الله لنرى ماذا يريد أن يقول هؤلاء. وهذا القول روي في الأثر ما يشير إليه، لكن تلك الرواية مع أنها منكرة ضعيفة مردودة متروكة باطلة هي أدل على بطلان هذا القول من الاستدلال بها على إثبات، يعني لو ثبتت لكانت دليلا على بطلانه، فكيف وهي متروكة منكرة. أما الرواية فقد روى ابن إسحاق في كتابه المغازي، والبخاري في تاريخه، وابن جرير في تفسيره، وانظر الأثر في تاريخ البخاري في الجزء الثاني صفحة 208 عن ابن عباس رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين أن أبا ياسر ابن أخطب من أحبار اليهود مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فدخله روع وذهب مسرعا إلى أخيه حيي ابن أخطب وقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه سورة أعلمه فيها بمدته ومدة أمته. وما نعلم أن نبيا من الأنبياء أعلمه الله بمدة بقائه وبقاء أمته إلا هذا النبي. فقال وماذا؟ فقال سمعته يقرأ ألف لام ميم، والألف في حساب الجمل سيأتينا بسنة، واللام ب30 والميم ب40 صارت 71 سنة، ألف لام ميم 71 سنة. فقال حيي بن أخطب أنت سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، وتحقق من ذلك إن شئت. فجاء حيي إلى محمد عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد عليه صلوات الله وسلم بلغني أن الله أنزل عليك ألف لام ميم. قال نعم. فقال له هل نزل عليك غيرها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنزل الله علي ألف لام ميم صاد. فقال هذه أثقل وأطول، الألف بسنة واللام قلنا ب30 والميم ب40 والصاد ب90، فصار المجموع 161 سنة. فقال: هل نزل عليك غيرها؟ قال: نعم، ألف لام راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف بسنة واللام بثلاثين والراء بمئتين، صار 231، ما تعرفون حساب الجمل، أبجد هود. هذه التي كان يحسب بها المتقدمون، لا إله إلا الله. قال: هل نزل عليك غيرها؟ قال: نعم. قال: ألف لام ميم راء. قال: هذه أثقل وأطول، الألف بسنة واللام بثلاثين والميم بأربعين والراء لمئتين، فصار المجموع إذن 271 سنة، زادت على تلك بأربعين، تلك 31، هذه 41. ثم قال: يا محمد عليه صلوات الله والسلام، لبس علينا أمرك، فلا ندري أي ذلك أعطاك الله وأعطى أمتك، هل 71 أو 161 أو 231 261، ماذا أعطاك من ذلك؟ ما ندري، لبس علينا أمرك، فلن نتبعك. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره في الجزء الأول صفحة 38: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدن، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على فرض صحته. هذا الحديث فيه محمد ابن السائب الكلبي، محمد ابن السائب الكلبي، وهو متروك، وهذا أقل ما قيل فيه، بل إنه قد اتهم بالكذب. قال الحافظ في التقريب: متهم بالكذب ورمي بالرفض، متهم بالكذب ورمي بالرفض، والرفض هو التشيع، وهو سلم الزندقة وباب الزندقة، متهم بالكذب ورمي بالرفض. وأكذب خلق الله الرافضة، أكذب الناس في النقليات وأجهلهم في العقليات، متهم بالكذب ورمي بالرفض. ثم أشار له بتاء وفق فاء مع القاف للإشارة إلى أنه من رجال الترمذي، وروى له ابن ماجه لكن في التفسير لا في السنن، فق فاء مع قاف، ابن ماجه في تفسيره والترمذي تاء في سننه، متروك ورمي بالرفض. قال سفيان الثوري: قال لي محمد بن السائب الكلبي الذي يقال له أبو النضر العلامة: كل ما حدثتك به عن صالح عن ابن عباس فهو كذب، ما حدثنيه أبو صالح. وقد أقر على نفسه بهذا، وهنا الآن روى الحديث عن الكلبي، روى عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر، وهو يقول للثوري: كل ما حدثتك به عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. وبفيك أدناك وحكمنا عليك، فهو يقول: أنا ما رويته لكم عن ابن عباس فهذا من كذبيه. هذا محمد بن سائب الكلبي، هو في إسناد هذا الحديث، ورواه الذهبي البخاري في تاريخه من طريق آخر وأيضا ضعيف، الحديث ضعيف، وأقل أحواله كما قلنا الترك، فلا يستدل به. لو ثبت هذا فهم من؟ فهم حيي ابن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب، فهم يهود. لو كان هذا الفهم معتبرا ومقررا، هذا لا يدل على أن هذا هو مدة بقاء هذه الأمة، إنما يدل على أن هذا من هوسهم وفهمهم، وهذا الأمر هو الذي صدهم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فأين إذن الدلالة من هذا الأثر على أن هذه الأحرف إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة؟ فهذا القول ضعيف باطل. ومن العجيب أن الإمام ابن جرير عليه رحمة الله في مطلع تفسيره للحروف المقطعة وفي بداية تفسيره ضرب عن هذا القول صفحا، فقال: ذكر بعضهم أن الحروف المقطعة هي من حساب الجمل، ثم قال: كرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك لأنه ممن لا يعتمد عليه في النقل والرواية، وهو محمد بن السائب الكلبي. فإذا هذا القول باطل، ولذلك ما نذكره ولا نعول عليه. ثم تناقض بعد ذلك رحمه الله بعد صفحات فقال: هذا القول معتبر، ويمكن أن تكون هذه الأحرف المقطعة إشارة إلى حساب الجمل وإلى مدة بقاء هذه الأمة، وذكر هذا الأثر الذي قال في أول الأمر إنه أعرض عنه لأن ناقله ممن لا يعول عليه في النقل والأثر. وهذا من تناقض الإمام ابن جرير العجيب، وله لهذا نظائر في تفسيره عليه رحمة الله، أذكر نظيرا واحدا لهذا في تفسير قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي هو موضع القدمين، وأن العرش لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. الكرسي موضع قدمي الرب جل جلاله. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن جرير، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، والطبراني بإسناد صحيح في الجامع الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء السادس صفحة 23 و300، ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله في كتاب السنة، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: الكرسي موضع القدم. وقال الإمام ابن جرير: أولى ما قيل في تفسير الكرسي ما ثبتت الرواية به عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه موضع القدمين. ونقل أن الكرسي هو العرش وضعف هذا، ثم نقل أن الكرسي هو العلم، ونقل هذا عن ابن عباس لكن بإسناد شاذ، والمحفوظ عنه أنه موضع القدمين. فقال الإمام ابن جرير بعد أن حكى أن الكرسي موضع القدمين وهو العرش وهو العلم، قال: وأولى ما يفسر به الكرسي أنه العلم، لقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. والله يقول حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. فهل فسرت الكرسي بالرحمة؟ لأن الله يقول عن الملائكة: وسعت كل شيء رحمة وعلم، فأنت تقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه، لأن الله حكى عن الملائكة أنهم يقولون: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهل فسرت الكرسي بالرحمة كما فسرته بالعلم؟ ثم ما المناسبة بين الكرسي الذي هو واحد الكراسي وهو معروف ما يجلس عليه الملك، السرير الذي يجلس عليه، وهو في لغة العرب معروف، وقد استعمله ربنا في مكانين من كتابه: وسع كرسيه، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. والكرسي معروف واحد الكراسي، فما المناسبة بين الكرسي والعلم؟ ثم أنت في البداية رجحت تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، ثم قلت إن الكرسي معناه العلم. هذا في الحقيقة تناقض عجيب. وهنا كذلك بعد أن ضرب عن هذا القول صفحا وقال: لا أريد أن أذكره ولا أن أنقل الأثر الذي ورد بذلك لأن ناقله ليس ممن يعول عليه في الرواية والأثر، عاد واعتمد هذا القول ونقله من طريق الكلب وأورد الأثر الذي ذكرته لكم آنفا. وهذا في الحقيقة كما قلت من التناقض، وهذا حال البشر، والكريم من عد سقطه، والفاضل من عدت خطاياه، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فلا نقول هذا قدحا في ابن جرير وطعنا فيه، فرحمة الله عليه ورضي الله عنه عن أئمة الإسلام، إنما من باب مكان قيمة هذا القول وبيان حاله، فالإمام ابن جرير تناقض نحوه عليه رحمة الله. إخوتي الكرام، حساب الجمل، قال ابن منظور في اللسان بتشديد الميم، وهي الحروف المقطعة على أبجد هوز، وقال ابن دريد: لا أحسبه عربية. وقد روى بعضهم ضبط الجمل الجمل بالتخفيف، قال ابن سيدة من أئمة اللغة ابن سيدة: لست منه على ثقة. والضابط المشهور حساب الجمل، وهي حروف أبجد هوز حطي كلم صعفص صعفص قرشت سخذ ضضر قرشت سخذ ضضر هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحروف العشرة الأول منها كل حرف بسنة على الترتيب، بواحد أبجد، الهمزة واحد، ألف لام ميم، الباء باثنين، الجيم بثلاثة أبجد، هود، الهاء بثلاثة أبجد، الدال بثلاثة، الهاء أربعة، الواو خمسة، وهكذا حتى تصل إلى الياء من حطي نهاية العشرة، كل واحدة بواحد على الترتيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. التسعة التي تليها كل واحد يزيد على ما بعده بعشرة، فتبدأ عشرة عند الياء حطي كلام، الكاف عشرون، ثم تمشي بعد ذلك إلى المئة، تسعة تسعون مع العشرة المتقدمة كلام، فالكاف عشرون واللام ثلاثون، ولذلك ألف ماذا يقول سنة، لام ثلاثون، ميم كلام، ميم أربعون، واحدة وسبعون، ألف لام ميم كلام، نون نون هذه خمسون، وهكذا. إذا من كلام صعطف قه إلى القاف هذه تنتهي إلى المئة، تسعة وهناك عشرة صارت مئة. التسعة المتبقية تسعة وتسعة ثمانية عشر، وعشرة ثمانية وعشرون، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفت، قارشت، قارشت، ثا ثا خاذ ثا خاذ ضغ، هذه تركيب الأحرف. فإذا التسعة المتبقية كل واحد منها بمئة يزيد مئة، فإذا المئة عندنا انتهت عند القاف، نبدأ بعد ذلك بمئتين وهي الراء، قارة شت قارة، ولذلك يقول ألف لام راء، راء بمئتين، قال هذه أكبر من ألف لام ميم، هذه بمئتين، قارة شت تاخذ ضغ، الغاء هي آخر الأحرف وهي ألف سنة، الخاء بألف، الغاء الغين، الغين بألف، يليها الضاء التي قبلها تسعمائة، الضاد بثمانمائة، لأننا قلنا كل حرف يزيد مئة، من الراء إلى الغين مئة مئة مئة، تسعمائة مع المئة المتقدمة صارت ألف، صارت ألف. ولذلك بعضهم أراد أن يتفلسف في قول الله بغتة، فقال هذا تحديد لوقت قيام الساعة، الباء كم سنة؟ احسبوها الآن معنا كم؟ أبجد اثنان، والغين بألف قلنا ليس تسعمائة، الغين بألف صار مئة وسنتين، بغتة، والتاء أبجد هو الحط، قرشت هذه الراء مئتان، والشين ثلاثة، والراء أربعمائة، التاء لأن الراء ثلاثمائة، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، أربعمائة وألف ومئتين اضبطوها، وبغتة هل هي هاء أو تاء ثانية؟ اختلفوا في تقدير قيام الساعة، نعوذ بالله من هذا الشطط والضلال، فاحسبوها هاء، إذا كانت هاء فستكون أبجد أربعة، والهاء خمسة، واثنان هناك سبع وأربعون، ألف وأربعة وسبعة، بعد ست سنين ستقوم الساعة أو قامت. نحن لسنا الآن في واحد، نحن الآن في إحدى عشر، قامت. فإذا هذا باطل، احسبوها على أن الهاء، لأنهم أوردوا احتمالين، هل الهاء هنا هاء أو تاء؟ إذا كانت تاء فستزيد أربعمائة أخرى، يصبح ألف وثمانمائة واثنين، فمعك للساعة فترة طويلة. نعوذ بالله من هذا الضلال، هذا على حساب الجمل. يقول بعض السفهاء الله حدد موعد قيام الساعة في قوله بغتة، وسيأتينا إن شاء الله أن التعويل على هذا نوع من الكهانة والكهانة، وهو نوع من السحر، والبحث أرى أنه يحتاج إلى شيء من الطول، ما أعلم، نكمله أو نقف عند هذا الحد، ونشير إلى القولين بعد ذلك في شيء من الوقت في أول المحاضرة الآتية إن شاء الله، وندخل في تفسير الآيات، إنه يحتاج إلى شيء من الطول وإلى استنباط ابن برجان وقيمة هذا الاستنباط أنها ستفتح بيت المقدس سنة 583 استنباطا من قول الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إلى قولي في بضع سنين قال هذه 583 سيغلبون أنها ستفتح بيت المقدس وقد وقع هذا وقد أشار هو في تفسيره وقرر هذا كما قال الإمام ابن كثير سنة 520 قبل فتح بيت المقدس بفترة وهو توفي سنة 536 وفتحت بيت المقدس بعده. ما قيمة هذا الاستنباط الذي أورده في تفسيره أبو الحكم عبد السلام ابن عبد العزيز ابن برجان وما قيمة هذا؟ ثم إلى التعرض إلى الكهانة وإلى السحر وإلى الخط الذي يسمى بعلم الرمل. أرى لو تركنا هذا لأول المحاضرة الآتية يكون البحث مرتبا أقوى إن شاء الله. إذن هذا القول التاسع أن هذه إشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة على حساب الجمل. الأثر الوارد في ذلك ضعيف متروك ولا يدل على هذا القول وهذا القول باطل. ثم سنتعرض لحساب الجمل وما فيه من محاذير ورب دارس أبي جاد ناظر في النجوم لا خلاق له عند الله كما روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا استعرض ما يتعلق بهذا بعون الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.